الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد أيها الإخوان، فسأشير في هذا المجلس إلى الفهم الصحيح فيما يتعلق بثلاث آيات من كتاب الله عز وجل مما قد لا يفهم على وجهه. فالآية التاسعة من سورة البقرة، وهي قوله تبارك وتعالى في شرع الصيام: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فقوله وعلى الذين يطيقونه فدية، قد يشكل هذا على من يقرأ هذه الآية: الذي يطيق الصيام يجب عليه أن يصوم، فكيف قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين؟ وبيان ذلك أن الله عز وجل لما فرض الصوم فرضه على التدريج، فكان أول ما وجب هو صوم يوم عاشوراء، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا أن ينادي أن من أصبح صائما في يوم عاشوراء فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليصم بقية يومه، فكان ذلك على الوجوب. وجاء في بعض الروايات أنه كان يجب عليهم أن يصوموا ثلاثة أيام من كل شهر مع يوم عاشوراء، ثم بعد ذلك شرع الله عز وجل صوم رمضان، ولكنه كان في ابتداء الأمر على التأخير، لأنه عبادة شاقة وهو شهر كامل، فمن شاء أن يصوم صام، ومن لم يصم مع استطاعته فله أن يستعيض عن الصوم بإطعام، أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وليس عليه قضاء بعد ذلك. هذا في أول الأمر. ثم فرض الله على الجميع الصوم، فنسخ هذه الآية بالتي بعدها، وهي قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهنا لا يرخص لأحد بترك الصوم إلا من كان عاجزا بالمرض أو غير ذلك. وكان في أول الأمر في صوم رمضان كان يجب على الإنسان أن يصوم إلى المغرب كما هو الآن، ولكنه يحرم عليه في ليلة الصيام أن يطأ أهله، كما أنه يشرع له أن يأكل ويشرب أو يباح في ليلة الصوم بشرط ألا ينام، فإن تخلل ذلك النوم فإنه يمسك إلى اليوم الآخر، فشق ذلك على الناس. فأنزل الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني من الولد بالنكاح. وأما مسألة الأكل والشرب، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وذلك أنه لما كان يمنع من نام أن يأكل بعد نومته، جاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حقله من مزرعته منهكا في سائر النهار، فلما دخل على امرأته قال: هل عندكم شيء؟ هل عندكم طعام؟ ما عندهم موائد مثلنا الآن مجهزة، النساء يشتغلون فيها من بعد صلاة الظهر. دخل: هل عندكم طعام؟ قالت: أطلب لك. فذهبت لتحضر له شيئا أو تبحث له عن شيء يأكله، فهو مع الإنهاك غلبته عينه، فدخلت عليه فإذا هو نائم، قالت: خيبة لك، يعني هذا أنه لن يأكل إلا من الليلة الأخرى في الفطر. فصار يغمى عليه في وسط النهار، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية تخفيفا. إذن قوله وعلى الذين يطيقونه كان هذا في أول الأمر على التأخير، ثم نسخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم فلا يشكل. وبعض أهل العلم يقولون هذا كابن عباس، يقولون هذا وعلى الذين يطيقونه يعني يطيقونه بكلفة زائدة، وهو الشيخ الهرم الكبير والمريض المرض الذي لا يرجى برؤه ويتكلف الصوم جدا، فهذا المقصود. واحتجوا بقراءة شاذة أخرى وهي قوله وعلى الذين يطوقونه يعني يطيقونه بكلفة. فعلى هذا الآية غير منسوخة، إنما هي في من يشق عليه الصوم كالشيخ الكبير والإنسان الذي قد مرض مرضا لا يرجى برؤه. والآية العاشرة وهي قوله تعالى وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله. ما معنى هذه الآية؟ ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها وأتوا البيوت من أبوابها، ما المراد بهذا؟ قد يقرأ الإنسان ولا يفهم، في أحد يأتي ويتسور البيت إذا جاء يدخل، ما يدخل مع الباب؟ يقال نعم كان ذلك الأمر يفعلونه ديانة. جاء في بعض الروايات كما في حديث البراء رضي الله عنه في الصحيح، في صحيح البخاري، أن الأنصار كانوا إذا رجعوا من سفر أو كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله ليس البر، يعني كانوا يرون أن من محظورات الإحرام كما يقال لا يغطي رأسه مثلا ولا يلبس المخيط أنه لا يدخل بيته من الباب، إذا بدت له حاجة ماذا يصنع؟ يتسور البيت من أجل أن يدخل. وجاء في بعض الروايات أن بعضهم بعض الأنصار كانوا إذا خرج الواحد منهم في سفر ثم بدا له في هذا السفر، يعني أن يلغي هذا السفر ويبقى، أو أنه بدا له حاجة ليرجع إلى بيته، لم يدخل مع الباب يتسور. وجاء في بعض الروايات أن الأنصار يعني قبل الإسلام كانوا إذا جاءوا من عيد من أعيادهم، إذا رجعوا من عيد من أعيادهم، يرون أنه لا يجوز للواحد منهم أن يدخل بيته من الباب، وإنما يدخلون من السور. فهذا كله كان يقع من بعضهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، هذا أمر لا يتقرب به إلى الله، وليس من الدين في شيء، وليس من الطاعات، وهو عمل لا معنى له، ولكن البر من اتقى، هذا البر في تقوى الله عز وجل، فعل أوامره واجتناب نواهيه، أما هذه السخافات فليس لها معنى، فهذا من شرع الجاهلية، هذا معنى الآية. والآية الثالثة والأخيرة وهي الآية 11 وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذه الآية مجال كبير للملبسين في هذا الزمان لا سيما في هذه الأيام، يقول الجهاد إنما شرع للدفاع فقط، وليتهم اكتفوا بهذا حتى الدفاع، فصار الذين يدافعون عن بيوتهم تهدم على رؤوسهم وتجرب عليهم جميعا أنواع الأسلحة في فلسطين وفي العراق، صار هؤلاء مجموعات إرهابية يجب محاربتها والقضاء عليها بكل وسيلة ممكنة. هؤلاء اللي يدافعون عن بيوتهم وعن حريمهم صاروا بهذه المثابة، والذي يأتي من وراء البحار في أرض هو غريب الوجه فيها واليد واللسان، يأتي من وراء البحار ويهدم على الناس بيوتهم ويجرب عليهم جميع أنواع الأسلحة، هذا مو بإرهابي، يلقي عليهم القنبلة 70 طن تهلك الأخضر واليابس جميع أنواع القنابل الحرارية، وهذا مو بإرهابي، هذا داعية السلام، وهذا الذي يحفظ الأمن، وهذا الإنسان المثقف والإنسان المتنور والإنسان الحضاري الذي جاء يحمل المثل الغربية للشعوب الهمجية في منطقتنا، هذا المبشر بالحضارة والتنوير كما يقول بعض الكتاب عندنا. والأمريكا ما جاءت إلى بلد إلا طورتها وحررتها، فيقول هذه بشرى لدول المنطقة جميعا أن تتحرر من الكبت ومن هذا التسلط. هذا يكتب في الصحف ويحرض على حتى الأنظمة الموجودة دون خوف ولا حياء، هكذا يقول عن هؤلاء. وأما من يدافع عن بيته فهذا يرمى. فيحتجون بمثل هذه الآية، وهذا الكلام ما هو جديد، له أكثر من 100 سنة. لما جاء الاستعمار وقعت الهزيمة آنذاك، جاء كتاب وكتبت كتب كثيرة وقالوا بأن الإسلام إنما شرع فيه الجهاد للدفاع، وهذا تجدون في كتابات كثيرة قبل 100 سنة. واليوم تعود القضية من جديد، وأكثر من هذا أنه مو فقط حتى الدفاع، ما في دفاع، مثل ما يقول الصوفية، يقولون هذا قاتل الذين يلونكم من الكفار، قالوا هي النفس تذبح بسكين الطاعة، ما في عدو في الخارج يقتل ويقاتل، هي النفس. ويوم جاهم الاستعمار الفرنسي في مصر وضرب الأزهر بالمدافع، يقرأون صحيح البخاري في الأزهر ليدفعوا المدافع الفرنسية. هذا فهم للإسلام. وقل مثل ذلك فيما يجري اليوم في بلاد المسلمين، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، هذا في أول شرع الجهاد، أول ما نزل في الجهاد قوله تبارك وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، هذا أول ما نزل إذن فقط. ثم بعد ذلك فرض عليهم أن يقاتلوا من قاتلهم فقط دون اعتداء، ومعنى دون اعتداء يعني لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا طفلا ولا تخربوا دور العبادة ولا تقتلوا العباد في صوامعهم، لا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. هذه المرحلة الثانية في شرع الجهاد. ثم بعد ذلك نزلت آية براءة رقم 5 في سورة براءة، آخر ما نزل. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، هذه آخر آية نزلت في الجهاد، نسخت كل الآيات اللي قبلها على قول كثير من أهل العلم. وبعض أهل العلم وهو ما أظنه الراجح أن ذلك شرع على التدريج، وأن الآيات السابقة لم تنسخ، إنما تكون في وقت الضعف والعجز، فيقال للناس كفوا أيديكم، لستم مهيئين للجهاد والقتال ولستم بكفء لذلك، أصلحوا حالكم مع الله عز وجل أولا وردوا إليه ردا جميلا، ثم بعد ذلك تستطيعون أن تقاتلوا عدوكم. فذلك على التدريج، فالأمة تمر بحالات من القوة وحالات الضعف، ففي حالة القوة والتمكين اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. هذه الأحكام الشرعية التي نص القرآن عليها بعيدا عن كلام الجاهلين، فصارت هذه القضايا العظام الكبار كل الناس يكتب فيها، تجد الجاهل الذي لا يعرف كوعه من كرسوعه من بوعه يكتب في مثل هذه القضايا في الصحف ويتكلم وينظر في هذه القضايا العظام دون علم ولا فقه ولا هدى ولا كتاب منير. هذا ما يجوز، دين الله عز وجل يا أخوان مو بلعبة يتكلم فيه من هب ودب ودرج حتى أم حبين، هذا ما يليق ولا يجوز ولا يرضي الله عز وجل. فهذه الآية قاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم هي ثاني آية في مرحلة التدريج في شرع الجهاد. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين وأن يلطف بهم وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، وأن يأخذ عدوهم أخذ عزيز مقتدر، وأن يرينا فيه عجائب قدرته، وأن يشفي صدورنا وصدور المسلمين منهم، إنه على ذلك قدير. صلى الله عليه وسلم.